بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
تحية لكم مستمعي سبوتنيك في كل مكان، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من بلا قيود، أقدمها لكم أنا نغم كباس وأستهلها بالعناوين. سوريا تعترف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك. أنباء عن اجتماع سري بين وفد سعودي وحزب الله في الضاحية الجنوبية. قمة لزعماء دول بحر قزوين وتأكيد على دعم روسيا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ التفاصيل من قرار سوريا الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. ما دفع كييف إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع دمشق والتهديد بزيادة العقوبات عليها؟ بدوره رحب رئيس جمهورية لوغانسك ليونيد باسيتشنيك بهذا الاعتراف، موضحا أنه سيرفع وتيرة إقامة علاقات في عدة مجالات بين الطرفين. وخلال حديث لسبوتنيك علق مستشار مجلس الوزراء السوري الدكتور عبد القادر عزوز على هذا الموضوع بقوله:
طبعا بالنسبة لاعتراف الجمهورية العربية السورية بكل من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، جمهوريتي دونباس، يأتي في إطار نهج الدولة السورية في تعزيز استقلالية الدول، خاصة بعيدا عن منطق الهيمنة التي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية فرضه، ويأتي من خلال حق تقرير المصير، وهو مبدأ قانوني دولي منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة. لذلك فالدولة السورية ليست فقط في إطار هناك اعتراف بالدولة، يعني بكلا الجمهوريتين، وأيضا هناك اعتراف دبلوماسي أيضا، ولا شك بأن هناك فرق بين كلا المسألتين. فالدولة السورية هي على أتم الاستعداد أيضا خراط في علاقات دبلوماسية مع الجمهوريتين. هذا من جهة. من جهة أخرى أيضا الدولة السورية هي حريصة على إقامة أفضل وأوثق العلاقات مع كل الجمهوريات التي تركز النهج الاستقلالي. فيأتي الاعتراف كركيزة مهمة في إطار الدولة عندما تستكمل الأرض والشعب والإقليم، فيأتي الاعتراف كركيزة مهمة. واليوم الدولة السورية توجهت بخطاب من دولة، من شخصية دولية، من مؤسسي الأمم المتحدة، توجهت بالاعتراف بكلا الجمهوريتين. ولا شك بأن هذا يعزز الشرعية الدولية لكلا الجمهوريتين على المستوى الدولي، وأيضا هو على المستوى السياسي يأتي بإرادة حرة من قبل الجمهورية العربية السورية. لذلك اليوم الدولة السورية يمكن من خلال إقامة العلاقات الدبلوماسية، خاصة الدبلوماسية الاقتصادية، يمكن أن تستفيد بهذا الجانب من خلال الاستفادة، خاصة وأن منطقة الدونباس تشكل مصدرا أساسيا لسلة الغذاء لأوكرانيا، فيها العديد من مناجم الحديد والفحم، وبالتالي هي قاعدة أساسية لإمدادات الغذاء من جهة، وإمدادات الطاقة وإمدادات الصناعة ومدخلاتها الأساسية. والدولة السورية اليوم يمكنها أيضا، لديها العديد من الصناعات التحويلية، لذلك يمكن اليوم أن يكون هناك نوع من التبادل التجاري بين كلا البلدين على ضوء المزايا النسبية وعلى ضوء التكامل الاقتصادي بينهما من جهة، وكذلك مع العلاقات متعددة الأبعاد التي تربط سوريا مع العديد من دول الاستقلال عموما، كروسيا وكرابطة الدول المستقلة، وأيضا الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وغير ذلك. بالمقابل أيضا على المستوى السياسي، لا شك بأن هناك نوع من المكسب الدولي في أن دول الاستقلال التي تواجه التبعية الأمريكية اليوم تتعزز، يتعزز دورها من خلال انضمام جمهوريتين جديدتين إلى المجتمع الدولي، وهذا يضفي ثقلا أيضا في التوازنات السياسية الدولية الجديدة.
كان هذا تعليق مستشار مجلس الوزراء السوري الدكتور عبد القادر عزوز.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود،
ونكمل الحديث معكم مستمعينا في هذا الملف أيضا، ولكن من ناحية سياسية أيضا، و اقتصادية وأهمية اعتراف دمشق بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف النائب في البرلمان السوري وأستاذ القانون الدولي الدكتور أحمد مرعي. أهلا وسهلا بك دكتور أحمد.
أهلا وسهلا بكم.
طيب دكتور، اعتراف سوريا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ما أهمية هذا الاعتراف للعلاقات بين الجانبين؟
نعم، بداية لابد من التذكير بأن قواعد القانون الدولي تتحدث عن آلية الاعتراف وماهية الاعتراف، خاصة بأننا نتحدث عن دولتين مستقلتين، ولوغانسك ودونيتسك نالتا استقلالهما حديثا، وهذا يعتبر بالنسبة لسوريا هو أمر طبيعي نابع من إرادتها الخالصة ولقراءتها فيما يتعلق بتعزيز العلاقات مع الدول الصديقة، والتي أيضا تتخذ ذات الموقف من الدول المعادية لسوريا وللمحور المواجه إذا صح التعبير للهيمنة الأمريكية وحلفائها في المنطقة ودول الناتو، خاصة أن اليوم روسيا تخوض معركة كبيرة من أجل تثبيت استقلالها ومنع العدوان الجاري في محيطها. لذلك سوريا عندما قامت بهذا الاتجاه انطلقت من إرادتها الخالصة بالدرجة الأولى، وأيضا من مصالحها المرتبطة بتعزيز العلاقات مع الدول.
نعم، يعني اليوم بعد هذا الاعتراف كيف ستتعزز العلاقات مع إقليم دنباس، خاصة وأن يعني الإقليم رحب بالاعتراف وقال بأننا سنعزز وسنزيد من وتيرة العلاقات وفي عدة مجالات؟
نعم، شهدنا قبل أيام زيارة وفد من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأعتقد بأن هذه الزيارات هي كانت من باب تعزيز العلاقات أو التمهيد لفتح علاقات جيدة مع سوريا، وخاصة بأن العلاقة الروسية السورية هي في إطار كما تحدثت في إطار معزز لهذه العلاقات. ودونيتسك ولوغانسك هما يعني دولتين يعني تشقان طريقهما باتجاه فتح علاقات مميزة مع الدول التي تحمل نفس القضايا ونفس القيم الرافضة للهيمنة والخضوع، وخاصة بأن هذه الدول كما تحدثت بأنها اليوم تدافع عن نفسها في ظل محاولات التدخل في شؤونها الداخلية. وكما تشهد يعني عمليا دونيتسك ولوغانسك تدخل مجموعات ذات بعد نازي، أيضا سوريا تعرضت لذات الهجمة من قبل مجموعات الإرهابية. إذن هذه الدول في مجموعها تتحمل نفس القيم في مواجهة مثل هكذا تدخلات عن طريق مرتزقة، عن طريق جماعات إرهابية، عن طريق جماعات تحمل فكر عنصري. لذلك المرحلة القادمة أنا أعتقد بأن سوريا عندما ذهبت بهذا الاتجاه اتخذت القرار الصحيح، خاصة بأن روسيا ولوغانسك ودونيتسك تدعمان سوريا في مواقفها الرافضة للهيمنة الأمريكية.
ولكن بالمقابل دكتور، يعني أوكرانيا، الرئيس الأوكراني أعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع دمشق بالكامل، قطع العلاقات الدبلوماسية. يعني سوريا هنا اختارت دونيتسك ولوغانسك على حساب علاقتها مع أوكرانيا، لماذا برأيك؟
نعم، يعني الحقيقة أصلا لا توجد سفارة أوكرانية في سوريا، هذا وللأسف الشديد بأن أوكرانيا منذ بداية الحرب على سوريا اتخذت ذات الموقف ذات الموقف في الدول المعادية لسوريا، لذلك أغلقت سفارتها ولم تعد تقوم بأي عمل دبلوماسي. صحيح أنه لا توجد علاقات عدائية أو حرب بين الدولتين، صحيح، ولكن أصلا العلاقات هي متوقفة. أرادت أوكرانيا بهذا الموقف أن تعبر عن رفضها لمثل هذه الخطوة، ولكن لا يمكن لها أن تدفع سوريا باتجاه أن تأخذ موقف مختلف، لأن الدول لديها قراءتها الخاصة فيما يتعلق بمصالحها. لذلك القطع العلاقات الدبلوماسية وسيلة من وسائل الاحتجاج أو التعبير عن رفض مثل هذه الخطوات، ولكن لا تقدم ولا تؤخر في مسار القرار السوري، خاصة بأن أوكرانيا ربما أمامها مرحلة كبيرة من إعادة القراءة لدورها وموقعها ومراجعة كبيرة، لأن اليوم يعني الطبقة الحاكمة في أوكرانيا هي التي أدخلت البلاد في حرب، وهي التي استجلبت النازيين، وهي التي أدخلت هذه العلاقات التاريخية مع روسيا على مدى عقود من الزمن في حرب عدائية ضد الإخوة، يعني إذا صح التعبير، ما بين الشعب الأوكراني والشعب الروسي، لا يمكن التفريق بينهم، ولكن هناك من يريد التدخل في شؤون هذه الدول لخلق عداء دائم بين الشعوب، وهذا الأمر لن يحدث. وهذا دليل بأن دانيسك ولوغانسك اتخذت الموقف الصحيح عندما عبرت عن رفضها لمثل هذه السياسات التي يتخذها زيلينسكي والمجموعة التي معه.
طيب زيلينسكي دكتور أيضا هدد سوريا بمزيد من العقوبات، يعني كأنه يتكلم باسم المجتمع الدولي. إلى أي مدى يمكن للمجتمع الدولي أن يستجيب لزيلينسكي ويزيد فرض العقوبات على سوريا وأيضا يعرقل العلاقات والتبادل التجاري بين الدنباس وسوريا؟
بالحقيقة الإجراءات القسرية المتخذة ضد سوريا تم تجديدها قبل هذا الموقف منذ تقريبا 10 أيام أو 15 يوم. يستطيع زيلينسكي طبعا التصريح بمثل هذه الأمور، ولكن سوريا أصلاً هي تحت هذه الضغوطات وتحت هذه، ولكن إذا تحدثنا أيضاً من منظور القانون الدولي بأن هذه إجراءات غير قانونية وغير شرعية، وهي تستهدف الشعوب قبل الحكومات، لذلك يستطيع زيلينسكي التصريح بما يشاء، ولكن عملياً الأرض هي التي تتحدث والواقع هو الذي يتحدث.
نعم، شكرا جزيلا لك النائب في البرلمان السوري وأستاذ القانون الدولي الدكتور أحمد مرعي. شكرا دكتور.
شكرا لكم. شكرا لكم.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى لبنان، إذ تحدثت أنباء عن لقاء وفد سعودي في بيروت مع نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، إذ استغرق الاجتماع 25 دقيقة فقط. وحسب التسريبات قدم نعيم قاسم ورقة للسعوديين احتوت على قائمة من حوالي 10 مطالب كان على رأسها إقالة الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي وتعيين مجلس رئاسي ذي قاعدة عريضة. لكن السفير السعودي في لبنان وليد البخاري أعاد نشر تغريدة للصحفي محمد نمر قال فيها إن الصحفي الذي كتب التقرير يمارس الابتزاز بنشر الفبركات ليصنع قصة وهمية غبية، وهذه خزعبلات حسب تعبيره. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من بيروت المحلل السياسي حسن شقير. أهلا وسهلا بك أستاذ حسن. يعني هذا اللغط، هذه الأنباء تقول بأن هناك وفد سعودي زار بيروت والتقى بنائب الأمين العام لحزب الله لبناني، ولكن أيضا في التقرير الصحفي يقال بأنه اللقاء كان فقط 25 دقيقة، فهل يعقل يعني بعد سنوات من هذا اللقاء إن تم، فهل من المعقل أن يكون فقط هذا الوقت القصير بالرغم من وجود موضوعات شائكة وخلافية كبيرة بين الجانبين؟
تحياتي لكم وللسادة المستمعين. بداية أتحدث بصفة شخصية كباحث وكاتب سياسي ومتابع للأمور. أعتقد يعني من البديهيات بداية قبل أن نتحدث عن هذا التقرير، من البديهيات أن حزب الله الأساس والمبدأ عنده هو التلاقي، يده مفتوحة لكل أشقائه في العالم العربي والإسلامي، يعني حزب الله يده مفتوحة للحوار مع كل الأطراف باستثناء طرفين في هذا العالم، العدو الصهيوني ومن خلفه الولايات المتحدة الأمريكية. باقي الدول في العالم حزب الله لم يغلق أبوابه أمام أحد للقاء والانفتاح والحوار في أي موضوع يتعلق تحديدا بحزب الله أو بالساحة اللبنانية. أما إذا تحدثنا عن هذا التقرير ومضمون هذا التقرير الذي حدث، أنا أعتقد يعني أن هذا مضمون هذا التقرير حقيقة لا يستحق التعليق عليه. لماذا أقول ذلك؟ لأن حزب الله يعني لا يعتمد ولا يمارس هكذا منهجية بالتعامل مع حلفائه، لا في لبنان ولا على صعيد المنطقة. يعني لم يقل حزب الله يوما بأنه بديل عن أنصار الله، ولم يقل يوما أنه بديل عن طيار الوطن الحر أو عن أي حليف من حلفائه في لبنان أو حتى على صعيد المنطقة. لم يطرح نفسه أبدا بأنه بديل لحركة أنصار الله، ولا يعتمد بالسياسة هذا الأسلوب. نعم حزب الله يمكن أن يكون مساعدا إذا كان هناك حوار سعودي يمني حول هذا، حول موضوع العدوان على اليمن، كما الحوارات التي تجري الآن بين إيران والسعودية، ولكن حتى إيران نفسها لم تقل يوما ولا ترضى يعني إيران بأن تقول يوما بأنها بديلة عن أنصار الله في الحوار، لأن هذا من اختصاص الشعب اليمني وقيادة اليمنية الممثلة بأنصار الله. لذلك أعتقد من مضمون وسياق التقرير والشكل، فإن هذا التقرير أعتقد أنه يعني يجافي الحقيقة.
ما غايته للتقرير برأيك؟ يعني هل توافق السفير السعودي بأن غايته ممارسة الابتزاز ونشر فبركات وخزعبلات كما قال؟
أنا لا أريد أن أعلق على ما قال السفير السعودي، فليقل ما يشاء، ولكن أنا أفهم الموضوع من زاوية أخرى. أنا أفهم أن الذي دس هكذا تقرير ليقول ويثبت للعالم، هل رأيتم أن حزب الله هو الذي يتحدث عن 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 الأنصار الله؟ أرأيتم كما كنا نقول وكما كانت تدعي السعودية بأن حزب الله هو الذي يخوض الحرب في اليمن؟ أرأيتم لو أنه لم يخوض، لو أنه لا يخوض هذه الحرب، فلماذا يقبل بالتفاوض حول هذا الموضوع أو يطرح هذا الموضوع؟ هذا أعتقد من الكمائن التي تنصب لحزب الله لكي يعني يعتقدون بأن هذا يعني سيجعل حزب الله هو المعني بهذه الحرب المباشرة، وهي حرب عدوانية على أنصار الله. أنصار الله هم المعنيون الأساسيون بالحوار. لذلك أعتقد أن بث هذا التقرير من زاوية التي أفهمها أنا هي للتصويب على حزب الله وللقول أن حزب الله هو منخرط بهذا الموضوع، ولو أنه ليس منخرطا لماذا قبل بأن يتفاوض أو أن يطرح هكذا نقاط مع الوفد السعودي؟ هذا من ضمن السم العسل إن صح التعبير الذي يراد دسه لحزب الله.
طيب ذكرت حضرتك أنه حزب الله مستعد للمساعدة بأي حوار سعودي يمني، هل يمكن أن يكون ذلك مطروحا الآن؟
أنا أقول بحرفية ما أقول أن حزب الله مفتوحة أبوابه للحوار. يعني إذا كان هناك أي أحد في هذا العالم باستثناء العدو الصهيوني ومن خلفه الولايات المتحدة الأمريكية يريد التحاور مع حزب الله، فأبواب حزب الله مفتوحة. ولكن خذيها مني، حزب الله لن يكون بديلا عن أي حليف من حلفائه. لماذا؟ لأن الذين لا يفهمون عقلية حزب الله، حزب الله يحترم حلفائه وليس هؤلاء وكلاء عنده. هذا المفهوم الخاطئ. صحيح أن حزب الله يمكن أن يكون الأقوى بين حلفائه، إلا أنه يحترم حلفائه ويحترم خيارات حلفائه. نعم في الغرف المغلقة يمكن أن يقدم النصائح لحلفائه، أما أن يكون بديلا عنهم فهذا محال. هذه ليست سياسة حزب الله ولن تكون سياسة حزب الله.
نعم، شكرا جزيلا لك الباحث والكاتب السياسي حسن شقير، شكرا لك على هذه المداخلة.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
موضوعنا الأخير حول ما اتفق عليه رؤساء دول بحر قزوين خلال قمتهم السادسة المنعقدة في العاصمة التركمانية عشق أباد بشأن استخدام بحر قزوين في الأغراض السلمية وتوفير الأمن وحسن جوار والصداقة والتعاون وحل جميع القضايا المتعلقة به بالطرق السلمية. ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القمة بأنها مهمة للمنطقة بأسرها.
من بين المهام الرئيسية للدول الخمس في قمة بحر قزوين، نحن نفكر في زيادة بناء العلاقات التجارية والاستثمارية الإقليمية وبتعميق التعاون الصناعي والتكنولوجي الفائق المنفعة المتبادلة. أود أن أشير إلى أن حجم التجارة الروسية مع دول بحر قزوين يتزايد باستمرار، لذلك في عام 2021 زادت التجارة بأكثر من الثلث بنسبة 35%، وبلغت 34 مليار دولار، وزادت في الفترة من يناير إلى أبريل من هذا العام 12.5%. أيضا أود أن أشير إلى أن الدول الخمسة لديهم فرص كبيرة للتعاون في قطاع الطاقة. يتم بالفعل تنفيذ اتفاقيات حول الاستثمار المشترك لحقول النفط والغاز في بحر قزوين، وهذا يجعل من الممكن بشكل معقول وفعال مع احترام مصالح الأطراف استخدام الموارد الطبيعية لبحر قزوين في قطاعات الطاقة البديلة التقليدية والمبتكرة.
كان هذا جزء مما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة رؤساء دول بحر قزوين. هذا وتم التوصل إلى اتفاق بشأن احترام السيادة وسلامة الأراضي والاستقلال والمساواة في السيادة بين الدول وعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدام القوة والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهم البعض، وكذلك ضمان الأمن والاستقرار في منطقة بحر قزوين. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المختص بالشؤون الروسية وآسيا الوسطى الدكتور باسل الحاج جاسم. أهلا وسهلا بك دكتور.
أهلا بك يا مرحبا.
يعني هذه القمة لزعماء بحر القزوين، زعماء الدول المطلة على بحر القزوين، روسيا، إيران، أذربيجان، تركمانستان وكازاخستان، هل تعتقد بأنه بعد هذه القمة والاتفاقات والبيان الختامي الذي جاء فيها يعني عدة مواضيع، هل تعتقد بأن هناك تشكيل ربما لنواة وارسو جديد؟
في الواقع يصعب الاعتقاد بشيء كهذا، بسبب أن أولا طبيعة هذه القمة هي قمة دورية، وأيضا تتعلق بقضايا متنوعة. صحيح أن أحد أهداف القمم المتتالية لزعماء الدول المطلة على بحر قزوين تتعلق بقضايا عسكرية، لكن أبرز هذه القضايا هو عدم وجود قوات عسكرية أو قواعد عسكرية لطرف ثالث في حوض الدول المطلة على البحر أو ضمن مياهه. لكن البعد الذي له حيز أكبر في هذا التجمع الإقليمي هو الموضوع الاقتصادي، وخصوصا قطاع الطاقة. لذلك يستبعد أن يكون هناك يعني أي تفكير حتى بأن هذا التجمع سيتحول لنواة تحالف عسكري.
ولكن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قال أن وجود إسرائيل بالمنطقة يوتر الأوضاع في الدول المطلة على بحر قزوين، ألا نفهم من ذلك أن هذه دعوة إيرانية لباقي الدول المشتركة في هذا البحر لضمان أمن إيران أمام التهديدات الإسرائيلية؟
نعم، هذا التصريح يعني له خلفياته وأسبابه، فالعديد أو ربما باستثناء إيران معظم دول بحر قزوين الأخرى لديها علاقات، وبعضها علاقات مميزة وجيدة جدا مع إسرائيل. ومن هذا الباب تنظر طهران لخطورة هذه العلاقات باعتبار أنها جميعها مجاورة لها، وأي وجود إيراني بالتأكيد تنظر إليه بعين الريبة والقلق. من هذا المنطلق يمكن النظر لتصريحات الرئيس الإيراني، وهي بالمناسبة ليست الأولى، في أكثر من مناسبة وخلال أكثر من يعني فترة رئاسية لرؤساء آخرين وحتى مسؤولين آخرين في إيران، كانت هناك تصريحات بهذا الصدد حيال الدول سواء المطلة على بحر قزوين أو غيرها من المجاورة لإيران.
نعم، يعني أهم ما جاء في البيان الختامي هو ضمان أمن واستقرار الدول المحيطة ببحر قزوين والمطلة عليه. واليوم روسيا وهي أحد هذه الدول تخوض عملية عسكرية ضخمة في أوكرانيا، وتواجه أيضا الغرب في أوكرانيا، يعني هي ليست مواجهة روسية أوكرانية فقط وإنما أيضا غربية روسية. هل تتوقع أن هذه الدول يمكن أن تساهم بشكل أو بآخر بحل هذه الأزمة، أو ربما المساهمة عسكريا؟
في الواقع مساهمة عسكرية يستبعد على المدى المنظور، لاحقا لا نعلم كيف ستتطور الأوضاع في إطار الأزمة الأوكرانية، لكن محاولات المساهمة بحلول سياسية، أعتقد بعض الدول طرحت مبادرات كهذه، لكن حتى الآن يبدو أنها لم تجد طريقها للتنفيذ. وأيضا يعني من مصلحة جميع هذه الدول استقرار المنطقة، لأن كل ما يجري هو يخدم أهداف دول يعني من خارج المنطقة، وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية التي تجد فرص في حالات مشابهة مثل هذه الأزمات لتحقيق مكاسب على حساب دول المنطقة.
نعم، الدكتور باسل الحاج جاسم المختص بالشؤون الروسية وشؤون آسيا الوسطى، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
شكرا.
بهذا نصل وإياكم مستمعين إلى ختام حلقة اليوم من بلا قيود، قدمتها لكم أنا نغم كباس من سبوتنيك في موسكو. للمزيد من متابعتنا زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com وأيضا قناتنا على تيليجرام. شكرا لحسن الإصغاء وإلى اللقاء.